بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 83 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم.
النوع الخامس من جملة الأحاديث الواردة في رجاء رحمة الله تعالى ومغفرته.
طبعا مر معنا حسن الظن بالله، مر معنا سعة رحمة الله، مر معنا عظيم مغفرة الله. اليوم ننتقل إلى شيء جديد، وهو عظمة الشفاعة التي فتحها ربنا عز وجل للشافعين. وسيد الشافعين من الخلق هو نبينا عليه الصلاة والسلام.
الشفاعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم في المذنبين من أمته.
طبعا الشفاعة تكون لكثيرين. أول شيء، الشافعون كثر والمشفوع فيهم كثر، يعني الشافعون الأنبياء والصالحون والأولياء وأهل القرآن والشهداء والعلماء كثير، لكن سيدهم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو الأعظم في أنواع الشفاعة، وهو الأكثر ممن يدخل في شفاعته من الخلق.
روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي
صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم علمه، وعلى عظيم رحمته، وعلى عظيم سعته، على عظيم يعني حرصه وشفقته على أمته. اختار لهم ما هو الأفضل، يعني الدعوة في الدنيا، سواء كانت دعوة دنيوية أو أخروية، سواء كان يعني بتعذيب أعدائهم أو بالنصرة لهم أو ما شابه ذلك، كل ذلك سيكون محدودا، لكن شفاعته العظمى يوم القيامة اختبأها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. والشفاعة أولى من يدخل بها هم العصاة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأن الله عز وجل كما ورد معنا في مغفرة الله عز وجل وسعة رحمته، مر معنا آيات كثيرة يدعو ربنا تبارك وتعالى فيها العصاة إلى الإقبال على الله عز وجل والدخول في عظيم رحمته ومغفرته. والله عز وجل الذي يغفر بلا شفاعة يغفر أيضا مع الشفاعة، ليكون في ذلك تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا لم يذكر الشفاعة، لكنه أيضا في مواضع أخرى أثبت الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر بها الصادق المصدوق. فكانت الشفاعة التي يشفع بها النبي عليه الصلاة والسلام عطاء وإحسانا من الله عز وجل، يتفضل به ربنا بسبب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا.
ما شاء الله، يعني وإن كان عاصيا، وإن كان مذنبا، وإن كان مسيئا.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
صلى الله عليه وسلم. الله يا إخواننا، هذه الأحاديث عندما نسمعها حقيقة يذوب الإنسان منا حياء، من الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولو لاحظنا الدعوات والمناسبات التي أكرم الله بها العصاة أهل الكبائر والصغائر من المذنبين لوجدناها كثيرة جدا جدا جدا. يعني كم دعا الأنبياء: ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات عموما، وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو: اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت إلى آخر الزمان، وعندما علمنا الدعوات والصالحون عبر تاريخ الأمة الطويل كم لهم من دعوات لعموم هذه الأمة: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ثم بعد ذلك كم دعا الخطباء، وكم دعا العلماء، وكم دعا المصلون دبر الصلوات بالمغفرة لعموم المذنبين والمسيئين. ثم بعد ذلك دعانا ربنا عز وجل إلى الصلاة على الميت، وأن نقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاتنا وسيئاته. وأوجب الله الصلاة على كل مؤمن وإن كان عاصيا من أهل الكبائر. انظروا إلى عظيم هذه الهدايا التي تفضل الله بها على العصاة والمذنبين. يعني لو جاءنا إنسان مرتكب كل الكبائر وفاعل كل الذنوب ومات مؤمنا لا يشرك بالله شيئا، ما واجبنا؟ أن نصلي عليه. طيب، صلاتنا عليه ما هي؟ شفاعة له، ثم أمرنا أن ندعو له بهذه الدعوات. ثم بعد ذلك كم ندعو للموتى أخوتي الأكارم في دعواتنا الخاصة والعامة. هذا كله يدل على عظيم رحمة الله عز وجل وعلى الشفاعات المتعددة لأهل الكبائر. لكن عندما يتوج ذلك كله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب، أنا الآن أيها الإخوة، يعني عندما أسمع هذا الحديث وأنا مرتكب للكبائر وربما مصر على الكبائر وربما أذكر فلا أتوب، وربما يعني أوعظ فلا أتعظ وأصر على الكبائر، وأنا في هذه الحالة يأتي إلي حديث يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يعني يا أيها المذنب، يا أيها المسيء، يا أيها العاصي، يا من يعني حرمت نفسك التوبة، يا من حرمت نفسك الاستغفار، يا من أعرضت عن الله، يا من قصرت في الإقبال على الله، يا من ظلمت نفسك في بقائك بعيدا عن الله، بعد كل هذا تأتي إليك هدية من مقام النبي عليه الصلاة والسلام أن له شفاعة، وهذه الشفاعة لأهل الكبائر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس أيها الإخوة يخطئ هنا ويظن معناها كل واحد منا سمع هذا الحديث الآن ماذا يفعل؟ خلاص، أنا برتكب الكبائر وبرتكب الذنوب وبفعل كل هذه المعاصي، نعم، والله يغفر والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع والأولياء يدعون لي وما شابه ذلك، وإذا كان أنا أيضا عند الموت سيدعون لي هذه الدعوات ولا بد أن يستجاب دعاؤهم بي بإذن الله تعالى. البعض إخواني يقول هذا الكلام، إذا معناه نحن الآن نقول للعصاة ابقوا عصاة، ونقول للمذنبين ابقوا مذنبين، فنحن إذن ندعو الناس إلى ترك الاستقامة والإعراض عن الله من خلال فتح هذه الأبواب التي نفتحها للعصاة. سبحان الله. نقول أول شيء، الصحابة الكرام الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، أما أخبروا بأكثر من ذلك؟ أخبروا بماذا؟ ليس فقط بالشفاعة، أخبروا ببشارة خاصة بأسمائهم أنهم من أهل الجنة. أي مو أعظم الشفاعة؟ يعني الشفاعة الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للعصاة عموما، لكن أنا الآن الشفاعة ما حكمها لي أمر آخر. طيب الصحابة الذين أخبر رسول الله أنهم من أهل الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ثم ذكر أيضا من النساء وبقية الصحابة وكذا أصناف كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم وأعيانهم أنهم من أهل الجنة. طب يا ترى هل كان ذلك سببا لتقصيرهم؟ هل كانت هذه البشارات سببا لإعراضهم؟ هل كانت هذه الأحاديث سببا لتقصيرهم؟ الجواب لا. لماذا أيها الإخوة؟ وذلك لأننا عندما نربي الناس في صلتهم بالله تبارك وتعالى فنحن نربيهم على معان متعددة، ليس فقط الخوف. لاحظ الإنسان إذا كان يربى على الخوف فقط فإنه يأمن من الخوف، وعندها يترك، إذا أمن الخوف أمن العذاب يترك العمل، طالما أنه خائف إذن هو يعمل، فإذا ترك الخوف، إذا كان ذهب الخوف ماذا يحصل؟ يترك العمل. لكن حقيقة أن هناك أشياء أخرى غير الخوف ينبغي أن نربي عليها أنفسنا ومن حولنا. التعظيم لله عز وجل بغض النظر عن الخوف منه، التعظيم لله سبحانه وتعالى ليس بسائق الخوف من الذنوب، وإنما بدافع آخر هو التعظيم لله تبارك وتعالى. عندما نتكلم عن مقام التعظيم لله لا نتكلم عن مذنب ومطيع ولا عن معصوم وغير معصوم، فالتعظيم لله عز وجل يجعل الناس سواسية في ميدان عبوديتهم لله تبارك وتعالى، لأن مقاماتهم وأعمالهم وأحوالهم تذوب أمام عظمة الله عز وجل. فننظر جميعا إلى شيء واحد، أننا بين يدي إله عظيم حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إذن الصحابة ربوا على هذا المعنى. طيب كذلك معنى الحب لله تبارك وتعالى، هذا أيضا من المعاني التي ينبغي علينا أن نلاحظها في التربية. فعندما نربي أنفسنا ومن حولنا على معاني الحب لله لا ننظر إلى أن والله هذا إنسان مذنب ومذنب أبدا، لأن المحب أيها الإخوة دائما يحب أن يتقدم إلى محبوبه بأنواع الطاعات. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أما كان معصوما؟ بلى. أما قال الله له ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ نعم. أما قال الله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ نعم. ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذن ما هو الدافع له هنا؟ هل يخاف الذنوب؟ هو معصوم ومغفور الذنب، ومع ذلك مقام الحب لله تبارك وتعالى يجعله ينقاد إلى عبودية لله عز وجل مهما قدم ومهما فعل. يرى الإنسان منا نفسه مقصرا أمام هذا المعنى. طيب من المعاني التي ينبغي علينا أن نربي عليها أنفسنا ومن حولنا الحياء من الله عز وجل، الحياء هذا معنى غير الخوف. لذلك إخوتي الأكارم الإنسان منا عندما يعني حتى لو كان وليا، حتى لو كان يعني محسنا حتى لو كان رجلا صالحا تراه يذوب حياء من عظيم نعم الله عز وجل. لذلك يرى أن كل هذه الطاعات لا تساوي شكر نعمة من نعم الله عز وجل، بل عند التحقيق هذه الطاعات التي وفقنا إليها ربنا هي مظهر من مظاهر نعم الله تستوجب الشكر علينا. لذلك عندما نربي أنفسنا ومن حولنا على هذه المعاني نفهم حقيقة الخطاب الإلهي. أما إنسان يسمع قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهو يفعل معصية يقول خلاص أنا سأفعل المعصية والله عز وجل بشرني بالمغفرة، هذا أحمق. الإنسان الذي يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ويجعله غطاء لمعصيته، هذا إنسان أحمق. لماذا؟ لأنه لم يفهم رسالة الحب التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزرعها في قلب هذا الإنسان نحو ربه تبارك وتعالى. وكذلك نحن في ميدان الدعوة إلى الله عندما ننظر إلى العصاة إلى المذنبين أيها الإخوة لا ننظر إليهم بعين البغض والعداوة وكذلك الاستخفاف والاحتقار، لا. ليه؟ لأن هؤلاء المذنبين وهؤلاء العصاة كل هؤلاء سيدخلون بإذن الله في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله يغفر لهم بمشيئته ورسول الله يشفع لهم بشفاعته، إذن نحن لماذا أيها الإخوة نقطع أملهم بالله ولماذا نزرع اليأس في نفوسهم من رحمة الله تبارك وتعالى؟
وستأتي أحاديث الشفاعة مفصلة فلنرجع إليها. وذكرت هناك شفاعة العلماء والأولياء والقراء والصلحاء مع أدلتها،
كل ذلك سيأتي معنا، لكن نحن الآن نريد هنا أن ننبه أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي مظهر من مظاهر الرجاء الذي يغرس في قلوبنا بهذا السبب. يعني أنا عندما أفكر أنا مذنب أنا عاصي أنا ما لي حسن أن توب إلى الله، طيب الآن مر معنا سابقا حسن الظن بالله، مر معنا سعة رحمة الله، مر معنا عظيم مغفرة الله، مر معنا كذا. وهنا أيضا نقول النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لنا، يا سلام، هذا الأمر يجعلنا إيش؟ في رجاء مع الله عز وجل. لكن هذا الرجاء أيها الإخوة هل يغيب عنه الخوف الذي لا بد منه؟ الجواب لا. نحن نتكلم عن أسباب الرجاء لكن لا تغيب عنا أيضا أسباب الخوف. لذلك الرجاء جناح والخوف جناح، وقد مر معنا سابقا أسباب الخوف وهنا أسباب الرجاء، وذلك حتى يبقى الإنسان منا في مقام واحد هو مقام العبودية على جناحين اثنين وهما الخوف والرجاء. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.